بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل تأذنون بدراسة المذاهب في المركز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، طالب العلم بحاجة إلى دراسة الفقه المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الدليل، ثم إنه يعمد إلى ما وافق الدليل من أقوال أولئك العلماء فيستأنس به، يقول: هذه المسألة تحية المسجد دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فليركع ركعتين، وقد قال بوجوب ذلك فلان وفلان وفلان، وقال آخرون إنها ليست بواجبة استنادا إلى أدلة أخرى يذكرها ثم يؤيد ما وافق الدليل الذي له فيه سلف. وهذا يكون قد أخذ الفقه زبدة بآية بحديث بدليله بأقوال العلماء معه، وما من مسألة علمية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تجد لك فيها سلف، ويكون لك أيضا سلف في ذلك، وأنت بهذا آخذ الدليل بقول من قال به بغض النظر عن أصحاب المذاهب وغيرهم أو غير المذاهب. ثم عند المذاهب ما هي محصورة في الأربعة، الليث كان معها مذهب، الأوزاعي كان معها مذهب في الشام، الليث في مصر معه مذهب، له مذهب سفيان الثوري بالكوفة، له مذهب كثير من الأئمة لهم مذاهب، فأنت خذ ما وافق الدليل، ولا يجوز أن تتعصب لمذهب يخالف الدليل أيا كان، ولا شهادة من الدين أن يقول هذا قول إمامنا وخلاص ما عاد يعرج على الدليل فيه، أو يحاول أن يلتمس إلى شبهات وتأويلات وأحاديث ضعاف يعيد قول إمامه. هذا الذي تجمع به بين دراسة الفقه بالأدلة وبين الاستئناس والاستفادة والأخذ بأقوال أهل العلم الذين هم سلفك في هذا المسألة. ولا أدري ماذا تريد بقولك دراسة المذاهب، يعني المذاهب يعني الأربعة، أنه يدرس هنا مذهب الشافعي يعني على طريق مثلا سفينة النجاة أو مثل أبي شجاع أو بعض المتون التي يدرس فقط على المذهب، هذا فعل هزيل، يعني ما يكون هنا إلا بالدليل، ما يكون هنا بارك الله فيك له كبير نفع مثل الاعتماد على الدليل والاستفادة من الأئمة. فلا حاجة لدراسة المذاهب على طريقة بعض الذين يدرسونهم فيما الفقه المقارن يسمونه ما كان من ذلك، هذا هو الفقه الصحيح، طريقة البخاري رحمه الله، طريقة أئمة الحديث، فقه ميسر هذا. ولا مانع أن يطالع الإنسان في مثل هذه الكتب، أراد أن يطالع ويستفيد فقرات، ربما وجد فقرة يأخذها يستفيدها مثلا في بحثه في كذا، سواء كان زاد المستقنع ويستفيد منه بعض الفقرات، أو كان دليل الطالب، أو كان مثل هذه المتون، أو كان عمدة الفقه. عمدة الفقه أنا علقت عليها بعض التعاليق حين كان يقرأها أخونا يوسف القيسي ذلك النابغة رحمة الله عليه، كان يقرأها من حفظه، قرأ متونا كثيرة من حفظه، وقرأ هذا الكتاب كاملا عمدة الفقه، عليه بعض التعاليق يسيرة، ما هناك مانع، لكن الشأن أنك لا تشغل نفسك إلا بالدليل كتاب وسنة، وتستفيد من أقوال أئمة الفقه وأئمة الحديث سواء أصحاب المذاهب الأربعة أو من غيرهم.
نعم. يقول السائل: ما حكم من يطلق زوجته الطلقة الأولى ويجامعها أثناء عدتها ولم ينوي الرجعة، ويفعل ذلك حتى تنتهي عدتها ثم يفارقها؟
الجواب أنه إن أتاها كانت رجعة، على القول الذي قال به الصنعاني وجماعة، مجرد إتيانه لها رجعة، وعلى القول بأنها ليست رجعة إلا مع النية فليس هذا بزنا، لأنهم متفقون أنها ترثه ويرثها، وأنها في عصمته لا تزال، وأنها لا تخرج إلا بإذنه، وأنها فليس هذا بزنا، إلا أنه آثم على تطليقها في طهر جامعها فيه، فإن هذا فعل محدث وطلاق غير سني. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: بما تحصل فصل بما تحصل الرجعة، وظاهر كلام الخيرقي أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول، لقول المراجعة، مراجعة أن يقول، لقوله المراجعة أن يقول، يعني يقول ما فقط يفعل، وهذا مذهب الشافعي، لأنها استباحة بضع مقصود أمر بالإشهاد فيه فلم تحصل من القادر بغير قول كالنكاح، ولأن غير القول فعل من قادر على القول فلما فلم يحصل به الرجعة كالإشارة من الناطق، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الثانية تحصل الرجعة بالوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينوي، اختارها ابن حامد والقاضي، وهو قوله سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرعي. الآن هذا قول الأئمة، أنت الآن تأخذ الدليل وتأخذ قول الأئمة، ما تتقيد بقول واحد من الأربعة. قال بعضهم ويشهد وقال مالك وإسحاق، الشهادة هو مستحب ما هو واجب، تكون رجعة إذا أراد به رجعة، لأن هذه مدة تفضي إلى بينونة فترتفع بالوطن كمدة الإيلاء. الحاصل هذا هو الصواب، أنه إن أتاها كانت رجعة، أما القول فتحصل به الرجعة بلا خلاف، وأما الفعل وهو الوطن الجماع فتحصل به الرجعة على القول الصحيح ولو لم ينوي، فإن حصلت الرجعة وإن لم ينوي رجعة، لأنه ما أتاها إلا رغبة فيها، وهذه رجعة رغبة في عشرتها. وهذا هو المقصود من قول الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما هو الأمر الذي يحدث في الرجعية؟ أن يطيب نفسه فيعاشر أهله، أو يراجعها قولا ويجمع بين القول والفعل. وبلا خلاف أنه ما هو زنا، لكنه يكون آثما على أنه وطأها وطلق وعاشرها في الطلاق الذي هي في طهرها. فإن من السنة أنه إذا أراد أن يطلقها على السنة لا يعاشرها وهي طاهر، طلق ثم يتركها تحيض ثم تطهر ولا يأتيها، ثم تحيض ثم تطهر ولا يأتيها، وهكذا حتى انتهي عدتها، فإن أتاها رجع.
يقول السائل: هل تصح إمامة من يده أو رجله مقطوعة؟
وما المانع أن يأم الناس وهو أقرأهم، حتى ولو قاعدا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم.
يقول السائل: حصل بيني وبين زوجتي مشاكل كثيرة، وهي وأسرتها يطالبونني بالطلاق، وإن لم أفعل فسيفعلون خلعا، فما نصيحتكم لي علما أن لي منها أولادا لا أريد تفرقة الأولاد؟
نصيحتنا أن تبقي أهلك ولا تطلق، تمسكها بمعروف كما قال الله أمساكم معروف، ولا يلزمك أن تطلق، ولا يجوز لهم إجبارك على الطلاق وأنت تريدها وهي تريدك، وهذا ظلم. يفرقون بين المرء وزوجه من جنس فعل السحرة، الاعتداء على الزوجية وهي تريده وهو يريدها من جنس فعل السحرة. يفرقون بين المرء وزوجه كما قال الله عز وجل، ظلم لها وظلم له، وهو من جنس فعل الشيطان الذي ينصب عرشه ويبعث جنوده للتفريق بين المؤمنين، وبالأخص بين المرء وزوجه. فالوالد أو الوالدة، الأب، الولي بشكل عام، إذا رأى حسن العشرة بين المرء بين من يلي أمرها وبين زوجها لا يجوز له أن يسعى في التفريق ما دام على استقامة الحال. اللهم إلا أن يكون حصل منه ما يقتضي ذلك، كأن يكون ارتد عن دين الله، ترك الصلاة، أو يكون يعاشرها سيئا، أو يسيء إليها يريد أن ينقذها هو، وهي ربما تكون مظلومة يرى مظلمتها أو شيء من هذا، أما ما حسن الحال فلا. بقي ما إذا أرادت هي أن تفارق تخالع، وليس للأولياء تدخل في الطلاق ولا في الخلع إلا في حال إذا استاءت العشرة وهي لم ترد، سأعنها على الخلع. ردينا عليه حديقته، قالت نعم، قال فارقها.
تقول السائلة إنها درست الطب لكن لا تشتغل فيه، إنما هي جالسة في البيت مربية لأولادها والحمد لله، وتقوم بشؤون زوجها، لكن والدها يريد منها أن تشتغل طبيبة ويقول لها.
القول في مثل هذا، قول والدها أنها تشتغل طبيبة وتخرج خارج الرجال وهي مكفية وراعية في بيتها وزوجها واجب عليها أن يكفيها، هنا معصية، إذا خرجت تصير عاصية لزوجها ومضيعة لبيتها، ولا يجوز لأبيها أن يأمرها بذلك، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. لا يجوز أن يأمرها أن تخرج من بيتها وتترك تربية أولادها وتخالط الرجال، ولا يجوز كذلك أن يتركها زوجها لذلك الشأن، ولا يجوز لها أن تمتثل لأمره ولا لأمر زوجها إن أمر، الأدلة السابقة، وهي على الصواب وأبوها في هذا الحال على الخطأ. نعم يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمتها، تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضربها إذا تكبر، حتى لو كانت طبيبة نساء، ما هو واجب عليها أن تذهب تشتغل؟ الذي لها أن تكفى بقدر الاستطاعة، ما هو لازم مع المترفات، اسكنوا هنا بحيث سكنتم، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، لو قال لها زوجها أقعدي نأكل سوا ونسكن سوا، ما لها حق أن تقول أنا هذه الحالة ما تعجبني وأبغى أريد حالة أوسع من ذلك أذهب طبيبة نساء، ما يصلح لها، لأن قرارها في بيتها هو اللازم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم.
تقول: لكن والدها يريد منها أن تشتغل طبيبة ويقول لها: إن تروا أن العمل والدراسة في الاختلاط حرام فكيف.
نعم حرام إن كان يرون هذا، وإلا العلماء يرون هذا، إلا وإن كان إلا إذا كان وجد بعض الاختلاطيين بعض الذين لا يرون هذا، أما الصواب تحريم الدراسة الاختلاطية والأعمال الاختلاطية بين الرجال والنساء بأدلة كثيرة. إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله رأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت، هذا أقرب، ومع ذلك الموت، فكيف بغيره؟ المرأة عورة، فإذا خرج استشرفها الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء للرجال. إياكم والجلوس في الطرقات، قال رسول الله: رأيت؟ قال: ماذا؟ قال: مجالسنا ما لنا منها بد. قال: نبيت للمجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، كف الأذى، ورد السلام، والمعروف نهى المنكر، والمتخالطون يغضون. ما في عندهم غض، ولا حتى ما عندهم إلا فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دنيا حلوة خضرة، وأن الله مستخلفكم فيها، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. خرجه مسلم. والحاصل الأدلة كثيرة في ذلك، فكلمة ترون هذا الشرع يدل على ذلك، أدلة الكتاب والسنة، والفتنة حاصلة متحققة في الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس وفي غيرها، وقد حصل من وراء ذلك كوارث كثيرة، ولكن أكثرهم لا يعلمون.
يقول أبوها: فكيف تذهبون إلى الأطباء للمعالجة؟
ولا تكسب كل نفس إلا عليها. أنا أذهب عند طبيب مثلا أتعالج، ما قلت له اذهب درس لأن الاختلاط تعال عالجني، حتى لو عمل معصية ذنبه بجنبه، ولك أن تتعالج عند يهودي ولا لا نصراني وسائر الكفرة، لك أن تتعالج درس أو ما درس. المهم أنه قد كانوا يتعالجون عند يعني أناس مثل بن سينا ومثل أمثاله في الأزمنة الماضية. الشاهد من ذلك أن هذا التداوي عند إنسان ما يشترط أنك ما تداوى إلا عند صالح، إن وجد صالح والله خير، لمستوى الأمانة ولمستوى النصح ولمستوى الأخلاق ولمستوى كذلك أيضا يعني الاستفادة من التعاون معه على الخير وتعاون معك على الخير. وإن لم يوجد يجوز الإنسان يتعالج. العلماء يذهبون يتعالجون في ألمانيا وفي أمريكا وفي دول كثيرة يتعالجون عند الكفار. هذا شبهة باردة، أنك لماذا تدرسون عندها تعالجون عند هؤلاء وهؤلاء درسوا عند الكفار أو درسوا في الاختلاط. نعم.
وتدفعون لهم أموالا وهم أنفسهم قد درس.
النبي صلى الله عليه وسلم دفع أموالا للحجام، هذا من الدواء. قال: إن كان الشفاء في ثلاث ففي شرطة محجم، فهو من ضمن الأدوية، خير ما تداويتم به كذا، وذكر منها الحجامة. فالحجام الأدوية قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المعالج حقه، أعطاه أجره. وأما حديث كسب الحجام خبيث فليس معناه أنه حرام، لو كان حراما ما أعانه الحرام، لكنه حلال إلا أنه دنيء فأعطاه أجره. فإذا أنت يعطي المعالج أجره، هذا من أجرة المعالج والمداوي والطبيب، وما فيها إشكال أبدا. بل إن زدته وأحسنت إليه مثلا فوق ما كذا جزاك الله خيرا، ما أحسن كما أحسن الله إليك، بل دعوة تعتبر. نعم.
وتدفعون لهم أموالا وهم أنفسهم قد درسوا في الجامعات الاختلاطية.
هم آثمون وأنا من آثم، أنا أذهب أتعالج أعطي حق عمله.
أليس هذا تعاونا في الإثم على الإثم والعدوان؟
هذا تعاون عثمان، لو كنت أعطي حق الدراسة أقول ذهب درس، وهذا حق الدفاتر، وهذا حق الأقلام، ذهب درس من الاختلاط، وهذا حق يعني ماذا البناطيل، وهذا حق كذا، وهذا حق كذا في المدرسة، هذا التعاون الإثم. أما أذهب أتعالج عنده هذا فهم عقيم هذا.
وتشجيعا لهم ولغيرهم للعمل والدراسة في الاختلاط.
على المعنى الأول، تشجيع عليه شيئا آخر، أما هذا ليس بتشجيع، هذا تداوي عند من كان.
لا إله إلا الله، يوجد إنسان صالح وأبوه يريد يرديه، وإنسان صالح وولده مفلوت، هي عجيب لله في خلقه شؤون.
المرأة تريد العفاف في بيتها وصيانتها تربية أولادها، يقول له كرها أبوها الاختلاط.
يقول السائل: من نذر نذر طاعة ولكنه ثقل عليه ذلك ومهما حاول الوفاء بالنذر إلا أنه لا بد من تقصير، مع العلم أنه حريص جدا للوفاء بالنذر، فكيف يصنع؟
يتمم حرصه ويوفي بالنذر، نذر طاعه من نذر أن يطلب فليطعه، يصنع هذا.
يقول السائل: هل يجب على المأموم أن يكبر إذا انتقل من الركوع إلى السجود ونحوه؟
الإمام والمأموم والمنفرد تكبيرات الانتقال واجب عليهم، دل على ذلك عدة أحاديث، في حديث أبي حميد وحديث مالك بن الحويرث وجملة أحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر لركوعه ويكبر للسجود ويكبر للرفع ويكبر وهكذا.